إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 20 لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم لإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الكلام عن الخاص والتخصيص، ونكمل اليوم بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمخصصات 9. المخصص هو الدليل الذي حصل به التخصيص، هو الدليل الذي حصل به التخصيص، أي الذي تم به إخراج بعض أفراد العام منه. وكما مر معنا في الورقات، المخصصات نوعان: مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة. المخصصات المنفصلة هي التي تستقل بنفسها فلا ترتبط بالعام، أي أن العام ورد بنص مستقل ثم ورد المخصص بنص آخر مستقل، وهي التي يعنيها المؤلف عندما يقول مخصصات 9، سيذكرها وسنمر عليها كلها بإذن الله. أما النوع الثاني، المخصصات، هي المخصصات المتصلة، وهي ما لا تستقل بنفسها، هي مرتبطة بالنص العام، منها الشرط والصفة والتخصيص بالغاية والاستثناء، مرت معنا وسيمر معنا بعضها. أما المخصصات 9 التي ذكرها المؤلف، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الحس كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء. النوع الأول هو التخصيص بالحس، وهو قصر العام على بعض أفراده بأحد الحواس الخمس: السمع، البصر، الذوق، والشم، واللمس. قال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. نحن علمنا بالمشاهدة بأبصارنا بأن هذا العموم خرج منه السماء والأرض والجبال فلم تدمرها، تدمر كل شيء لفظ عام، ولكن خرج منها السماء والأرض والجبال فخصصت بالحس. وكذلك في قوله تعالى عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، أيضا هذا لفظ عام، ولكن خرج من ذلك النبوة مثلا، وأشياء كثيرة لم تؤتاها، ثبت ذلك بالحس أنها لم تملكها. ثم قال المؤلف: والعقل، وبه خرج من لا يفهم من التكاليف. هذا هو النوع الثاني من التخصيص، التخصيص بالعقل، وهو قصر العام على بعض أفراده بالعقل. وقال المؤلف: وبه خرج من لا يفهم من التكاليف، يعني في قوله تعالى مثلا: ولله على الناس حج البيت، وفي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال العلماء: هذه يقصد بها من يفهم من الناس، فيخرج بدلالة العقل من لا يفهم، لأن التكاليف الشرعية التي تجب على المكلفين يشترط فيها القصد والنية والاختيار والعلم، وهذه لا تكون إلا في من يفهم، فيخرج بذلك الطفل والمجنون وغيرهما. ثم قال المؤلف: والإجماع، والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده. النوع الرابع من أنواع التخصيص، أو النوع الثالث من أنواع التخصيص، الإجماع. قال تعالى: أو ما ملكت أيمانهم. هذا العموم يخرج منه الأخت من الرضاع، فلا تحل للرجل بملك اليمين بالإجماع. اللفظ عام أو ما ملكت أيمانهم، لكن قلنا بالإجماع خرجت الأخت من الرضاع، لا تحل الرجل بملك اليمين. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بالإجماع خرج من ذلك العبد والنساء، إذ لا جمعة عليهم، لا جمعة عليهم. وأما قوله والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده، قصده رحمه الله تعالى أن كل إجماع يستند إلى نص علمه من علمه وجهله من جهله. والذي يخصص على حد قوله ليس الإجماع نفسه بل الدليل الذي استند إليه الإجماع، فيكون الإجماع عندها هو دليل أو دال على وجود النص المخصص، فيكون المخصص هذا هو المستند لا الإجماع. لكن الشيخ ابن عثيمين في شرحه رحمه الله تعالى قال: والخلاف في مثل هذا لفظي، ما دمنا قلنا أن الإجماع مخصص سواء كان هذا المخصص بنفسه أو دالا على المخصص فالمقصود الحكم، يعني أن هذا الخلاف لا فائدة منه. ثم قال رحمه الله تعالى: والنص الخاص كلا قطع إلا في ربع دينار ولا يشترط تأخره، وعنه بلى فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية، فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده. فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارضا لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. وقال بعض الحنفية: الكتاب لا يخصص السنة، وخرجه ابن حامد رواية لنا. هذا هو النوع الرابع من أنواع التخصيص، وهو النص الخاص، وهو قصر العام على بعض أفراده بنص خاص، يعني أن العام جاء بنص ثم جاء نص آخر خاص فخصصنا اللفظ العام بهذا النص الخاص الذي جاءنا. وهذا النوع يشمل تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة. وأما تخصيص الكتاب بالكتاب فهو محل اتفاق بين العلماء. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يشملن أولات الأحمال وغيرهن، هذا لفظ عام، هذه خصصت بقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعليه فثلاثة قروء تكون لغير أولاة الأحمال، أما أولاة الأحمال فأجلهن حتى يضعن حملهن. فهذه الآية الثانية مخصصة للآية الأولى. أما تخصيص الكتاب بالسنة فلا خلاف في جواز ذلك للسنة المتواترة، والجمهور على جواز تخصيص الكتاب بالأحاد. آيات الميراث مثلا تخصص بقوله صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث. وحديث كذلك حديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فنخرج بذلك قاتل أبيه أو الابن الكافر من ميراث الأب المسلم. وفي قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه خصصت بحديث: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. هذا أحد، وقد خصص الآية: وأحل لكم ما وراء ذلكم. عندما ذكر محرمات النساء لم يذكر العمة ولا الخالة، وثم قال الله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. فجاء الحديث هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فخصص هذا اللفظ العام. والمثال الذي ذكره المؤلف لا قطع إلا في دينار هو مخصص لآية والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، لأن هذه الآية لفظها يقتضي القطع بأي قدر من المال كان، لكن خصصت هذه الآية بحديث لا قطع إلا في ربع دينار، وعليه فيكون القطع في ربع دينار فصاعدا. وأما تخصيص السنة بالكتاب، قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. هذا في صحيح مسلم، وهذا اللفظ عام في الحر والعبد، ولكنه خص بقوله تعالى فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فخرج بذلك الإماء. أما تخصيص السنة بالسنة، قال صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. العشر هذا في الزكاة، فيما سقت السماء العشر. هذا الحديث خصص بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. عندها لا زكاة إذا كان دون 5 أوسق وإن سقته السماء، لا سيكون هناك زكاة إلا أن يكون أكثر أو 5 أوسق فأكثر. أما قول المؤلف ولا يشترط تأخره وعنه بلى فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده، أي جاء في رواية عن الإمام أحمد أنه لا يشترط تأخر النص الخاص عن النص العام حتى نأخذ بالتخصيص، يعني لا نشترط أنه يأتي النص العام ثم يأتي بعدها النص الخاص. فحتى لو أنه ورد النص الخاص قبل النص العام فإننا نخصص العام بالنص الخاص، هذه الرواية هذا معناها. وعليه فالتحقيق هو تخصيص العام بالخاص سواء كان الخاص تقدم عنه أو تأخر. وقوله وعنه بلى فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية، هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي موافقة الحنفية، وفحواها أن المتأخر يقدم على المتقدم في الحكم سواء كان عاما أو خاصا. وعليه حتى يكون التخصيص فيشترط أن يرد الخاص متأخرا عن العام حتى نخصص العام، وإلا فيكون النص العام الذي تأخر عن الخاص ناسخا للنص الخاص المتقدم. والقول الأول أرجح، إذا القول الأول سواء كان تقدم الخاص العام أم تأخر عنه فإنه يخصصه، أما القول الثاني إذا تأخر العام يكون العام ناسخا للخاص، وإذا تأخر الخاص عندها يجوز التخصيص. وقوله فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارض لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه، أي على القول الثاني بتقديم المتأخر إذا كان عندنا نص عام ونص عام ونص آخر خاص وجهلنا التاريخ ولم يتبين لنا المتقدم من المتأخر منهما، قال المؤلف تعارض، أي عندنا الآن تعارض أدلة. لماذا؟ لاحتمال النسخ في حال كون المتأخر عام، قلنا إذا العام جاء متأخر على القول الثاني فهو ينسخ الخاص، ينسخ ما خاص لأنه هو النص المتقدم. وأيضا لاحتمال التخصيص إذا كان الخاص هو المتأخر، قلنا المتأخر إذا جاء على القول الثاني، إذا جاء الخاص متأخرا العام فإنه يخصص، لهذا قال تعارضا. الآن عندنا تعارض فلا نستطيع أن نقدم النسخ على التخصيص أو العكس. وعليه إذا جهل التاريخ عندها نرجح بينهما بالمرجحات الخارجية، فإن لم نتمكن من ذلك نتوقف فيهما، هذا على القول الثاني. بينما على القول الأول كما قلنا يقدم الخاص على كل الأحوال، والقول الأول هو القول الراجح. وقوله: وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة، وخرجه ابن حامد رواية لنا. ابن حامد مر معنا، ابن حامد البراق الحسن بن حامد البغدادي، توفي سنة 403، وفي روضة الناظر نسب هذا القول إلى بعض الشافعية، ونقل ذلك الشوكاني أيضا في إرشاد الفحول، وليس لبعض الحنفية، فالله تعالى أعلم. والقائلون بهذا القول يقولون أن السنة لا تخصص بالكتاب، لأن السنة مبينة للكتاب، ولو خصصت السنة ولو خصصت السنة بالكتاب لكان الكتاب مبينا للسنة. ولكن الصواب هو مذهب الجمهور أن السنة تخصص بالكتاب لأن فيه إعمالا للنصين، وإعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فهذا هو الراجح. ثم قال المؤلف: والمفهوم كخروج المعلوفة بقوله في سائمة الغنم زكاة من قوله في 40 شاة شاة. سيمر معنا مبحث المفهوم لاحقا بشيء من التفصيل، وهو مبحث مهم سيمر معنا في المستوى القادم بإذن الله، هو مبحث مهم جدا كما قلنا. المفهوم لغة هو ما يدرك من الكلام ويستفاد منه عن طريق الفهم القريب أو البعيد من فهم النص، واصطلاحا هو معنى يستفاد من اللفظ في غير محل النطق. إذن المفهوم لا يستفاد من النطق مباشرة، إنما من فهم هذا النطق أو من فهم اللفظ. مثلا قال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، محل النطق أو المنطوق ولا تقل لهما أف، يدل على النهي عن التأفيف للوالدين. لكن ليس هناك في الآية حكم ضرب الوالدين، ليس منطوقا في اللفظ ولكنه مفهوم من الآية. فإذا كان التأفيف منهي عنه فمن باب أولى الضرب. لماذا؟ لأنه أبلغ في الإيذاء من التأفيف، فالنهي عن الضرب ضرب الوالدين يستفاد من مفهوم هذه الآية لا من منطوقها، فتكون هذه الآية دليلا على حرمة ضرب الوالدين بالمفهوم. بالمفهوم. والمفهوم نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة فمر معنا المثال: لا تقل لهما أف، فهمنا منه تحريم الضرب أيضا، فوافق تحريم التأفيف تحريم الضرب، لأجل هذا قلنا سميناه مفهوم الموافقة، في توافق في الحكم، هنا تحريم وهنا تحريم، فسمي مفهوم الموافقة، اتفق حكم المنطوق مع حكم المفهوم. أما مفهوم المخالفة قال صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم زكاة. اللفظ دل بمنطوقه على وجوب الزكاة في الغنم السائمة، هذا اللفظ. لكن السؤال: هل في الغنم المعلوفة زكاة؟ مفهوم اللفظ الذي نفهمه من اللفظ أنه ليس هناك زكاة في الغنم المعلوفة، إنما الزكاة في سائمة الغنم، في الغنم السائمة. إذن ما الذي نفهمه من هذا النص؟ النص دليل على أن على وجوب الزكاة في الغنم السائمة، وهو أيضا دليل على عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة. هنا خالف حكم المنطوق في الغنم السائمة، خالف حكم المنطوق حكم المفهوم، لهذا سمي مفهوم المخالفة. طبعا هذا بشكل بسيط ويعني سريع قدر الإمكان. المفهوم بنوعيه مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وكما قلنا سوف نأتي بشيء من التفصيل عليه في المستوى القادم بإذن الله تعالى. فما معنى أنه مخصص على حد قول المؤلف؟ قال صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، هذا اللفظ عام يشمل الشاة المعلوفة والشاة السائمة. خصصنا هذا الحكم في حديث في سائمة الغنم زكاة، كيف نخرج بعض أفراد العام الذي في 40 شاة شاة بلفظ في سائمة الغنم زكاة؟ قلنا لأن المفهوم أنه لا زكاة في الغنم المعلوفة، فأنت تفهم من هذا أن الزكاة تكون في السائمة فقط لا في المعلوفة، فنكون بذلك خصصنا بالمفهوم فأخرجنا الغنم أو الغنم المعلوفة من قوله صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفعله صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو النوع السادس من أنواع التخصيص، تخصيص العام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدل طبعا ما لم يدل الدليل على أن على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أنه أننا نشترك معه بأفعاله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا عام في عدم قربان الحائض بأي شكل من الأشكال، ولكنه خصص بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، فأباح القربان من غير الوطء من الفرج، فخص العموم بفعله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، قال صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو غربوا، هذا نهي عام عن استقبال القبلة واستدبارها في البنيان والصحراء، ولكن خصص هذا الحديث بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ارتقلت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشأم. فيكون هذا الحكم النهي عن استدبار أو الاستقبال بالبول أو الغائط خاصا بالصحراء، أما في البنيان فيجوز ذلك، فنكون بذلك قد خصصنا عموم الحكم بفعله صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى وتقريره، أي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المخصص السابع، أي تقريره على شيء يخصص العموم. فإذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على خلاف العموم دل على تخصيص العموم بهذا التقرير، وتقريره وفعله من أقسام السنة، لذلك يصح تخصيص العموم بهما. فإذا كان من تخصيص السنة الأصل أن يكون من باب تخصيص الكتاب بالسنة والسنة بالسنة الذي مر معنا. المخصص الثامن، قال المؤلف رحمه الله تعالى وقول الصحابي إن كان حجة، هذا قول الصحابي إن كان حجة، تخصيص العموم بقول الصحابي إنما هو عند من يرى حجية قول الصحابي، أما من لا يرى حجية قول الصحابي فلا يخصص العموم به. وقد مر معنا في الورقات أن حجية قول الصحابي مختلف فيها، فمن يقول بعدم حجيته لا يقدمه على القياس ولا يخصص به العموم ولا يقيد به المطلق وهكذا. ومر معنا كذلك أنه لا بد من توفر شروط معينة حتى يؤخذ بقول الصحابي وبالتالي يخصص به العموم. من هذه الشروط أن لا يخالف قول الكتاب أو السنة، ولا يخالف قول صحابي آخر، وأن يكون له حكم الرفع، ولا يكون ويكون مما لا مجال للرأي فيه وهكذا. وسيأتي الكلام عن قول الصحابي لاحقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقياس نص خاص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين، وقال ابن شاق لا وجماعة من الفقهاء لا يخص، وقال قوم بالجلي دون الخفي، وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص، وحكي عن أبي حنيفة. هذا هو المخصص التاسع، وهو قياس نص خاص. قياس نص خاص أي ما قيس على النص الخاص فيجوز به تخصيص العام. بعبارة أخرى، عندنا نص خاص ثبت بالكتاب والسنة، قسنا على هذا النص الذي ثبت به حكم أو معين، قسنا على هذا النص فنتج عن القياس، فنتج عنه القياس حكم آخر. قسنا على النص الخاص فنتج عن هذا القياس حكم للفرع، فيكون ما نتج من القياس على النص الخاص يكون خاصا أيضا، فيجوز أن نخصص به العموم. وهذا القول كما ذكر المؤلف هو قول أبي بكر عبد العزيز مر معنا، والقاضي أبي يعلى، وبعض الفقهاء والمتكلمين. مثلا قال تعالى: وأحل الله البيع، هذا حكم عام بحل البيع. ورد التخصيص بتحريم الربا بالبر، قال صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، فلا يحل بيع البر بالبر إلا يدا بيد سواء بسواء كما في الحديث. يعني إلا هاء وهاء كما قال، فيكون حراما إلا بهذا الشرط. هذا تخصيص، إخراج من البيع المحلل، البيع الحلال، أن لا يكون هاء وهاء. ثم نقيس على هذا المخصص حكم الرز، نقيسه على البر، فنحرم الربا أيضا في الرز. عندها يجوز أن نخصص الآية بهذا القياس أيضا، فيحرم بيع الرز إذا لم يكن هاء وهاء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المخصص فيه خلاف بين العلماء على أقوال، ذكر المؤلف أربعة أقوال منها. الأول: جواز التخصيص به كما مر معنا، هذا القول الأول. والثاني: أنه لا يخصص، هذا لا يخصص العموم، القياس لا يخصص العموم. قال المؤلف: وقال ابن شاق لا وجماعة من الفقهاء لا يخص، أي لا يخص العام، لا يخص العام بهذا القياس. ابن شاقلة شيخ الحنابلة، إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان ابن شاقلة بغدادي البزار، البغدادي البزار، توفي سنة 369 هجرية. هذا القول على أنه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس على نص خاص، قالوا لأن النص العام أصل والقياس فرع، ولا يجوز تقديم الأصل على الفرع، ولا يجوز تقديم الأصل على الفرع. ثم قال المؤلف: وقال قوم بالجلي دون الخفي، هذا هو القول الثالث، هو جواز تخصيص العموم بالقياس الجلي دون القياس الخفي، لأن القياس الجلي قوي، أقوى من القياس الخفي، القياس الخفي ضعيف. القياس الجلي كما مر معنا في الورقات هو ما نص على علته أو أجمع عليها، ما نص على العلة أو أجمع عليها. أما القياس الخفي ما كانت العلة فيه مستنبطة، وسيأتي الكلام على هذا القياس بالتفصيل في المرحلة القادمة بإذن الله. المهم، القول الرابع هو جواز تخصيص العموم المخصوص بالقياس دون العام غير المخصوص. قال المؤلف: وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص، وحكي عن أبي حنيفة، وحكي عن أبي حنيفة. العام أولا، عيسى ابن أبان هو فقيه العراق من البصرة من علماء الأحناف، توفي سنة 221 هجرية. العام عندنا هنا نوعان: عام مخصوص وهو العام الذي سبق تخصيصه بدليل آخر خاص، يعني عند نص عام جاء دليل خاص خصصه، هذا عام مخصوص. وعندنا العام الباقي على عمومه، وهذا القول يفصل يفرق بين العام المخصوص والعام الباقي على عمومه. أما العام المخصوص فإنه يجوز أن يخصص بالقياس، لأن العام المخصوص أضعف من العام الباقي على عمومه، وعمومه ضعف بتخصيص النص الخاص، فعندها يجوز أن يخصص بالقياس. أما الباقي على عمومه فبحسب هذا القول لا يخصص بالقياس، لأنه قوي أقوى من القياس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد، وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع، وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان. الرازي هو أبو بكر الرازي أحمد بن علي المعروف بالجصاص، من فقهاء الحنفية، توفي سنة 370. والقفال أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال شافعي، توفي سنة 366. والغزالي أو الغزالي هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي المعروف، صاحب كتاب المستصفى في علم أصول الفقه، وهو شافعي صاحب ذكاء مفرط، توفي رحمه الله تعالى سنة 505، له أكثر من 20 مؤلف، وعاش 55 سنة. أما أبو ثور فهو إبراهيم بن خالد أبي اليمان الكلبي البغدادي صاحب الشافعي، توفي سنة 240 للهجرة. ومعنى كلام المؤلف هنا أنه يجوز إخراج بعض أفراد اللفظ العام منه حتى لا يبقى من أفراده إلا فردا واحدا. قوله يجوز تخصيص العموم إلى الواحد، أي يجوز إخراج بعض أفراد اللفظ العام منه حتى لا يبقى من أفراده إلا فردا واحدا. فلو قلنا أكرم الطلبة إلا المسيء منهم، الطلبة لفظ عام يشمل الطلبة جميعهم، فإذا تبيننا أنهم مسيئون إلا واحدا فقط فإن نكرم هذا الواحد فقط، ونكون بذلك قد خصصنا فأخرجنا المسيئين من الحكم العام، فلم يبق إلا واحد منهم فقط. وقال البعض مثل الرازي والقفال والغزالي: يجوز إخراج بعض أفراد اللفظ العام حتى لا يبقى إلا أقل الجمع، يعني ليس واحدا وإنما أقل الجمع. وأقل الجمع كما مر معنا فيه قولان: أقل الجمع إما اثنان أو ثلاثة، فهم قالوا يجوز إخراج بعض أفراد اللفظ العام حتى لا يبقى إلا أقل الجمع. وأقل الجمع كما مر معنا فيه خلاف بين العلماء، وحجتهم في ذلك القائلون بهذا القول حجتهم أن الواحد المتبقي ليس بعام، فلا يجوز التخصيص إليه لأنه فرد، فقالوا هذا ليس بعام. وأجيب عن ذلك أنه لا يشترط أن يكون المتبقي بعد التخصيص عاما، بل قالوا هو مستحيل، لأن العام هو المستغرق لجميع أفراده، فلو خرج واحد من هذا العام لم يعد مستغرقا لجميع أفراده، فضعف عمومه ولم يعد عاما. وقوله وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان، أي أن العام إذا دخله التخصيص فأخرجنا بعض أفراده منه فإن الحكم العام يبقى حجة في حق ما تبقى من أفراده بعد التخصيص. نحن إذا خصصنا أخرجنا بعض أفراد هذا العام من هذا الحكم، فالمتبقي منهم في بعد التخصيص الحكم هذا يبقى حجة في حقهم. مثلا لو قلنا أكرم الرجال إلا الغنية منهم، نحن بهذا أخرجنا الأغنياء بهذا التخصيص. فلو كان بين الرجال زيد وعمر من الناس وكلاهما ليس بغني، هل يبقى في حقهما الإكرام أم يسقط كما سقط عن الأغنياء؟ يعني هل يعد متلقي هذا الأمر ممتثلا إذا لم يكرمهما؟ الجمهور كما قال المؤلف على أن حكم الإكرام باق في حقهما، فلا يعد المتلقي ممتثلا إذا لم يكرمهما، وعليه فحكم الإكرام باق في غير الأغنياء بعد إخراج الأغنياء من هذا الحكم. وهذا هو القول الصحيح، لأنه فيه عمل بالحكم الخاص في محل الخصوص وهو عدم إكرام الأغنياء، وأيضا فيه عمل بالحكم العام في الباقي. والمؤلف قال أن ممن خالف الجمهور أبو ثور وعيسى بن أبان، يعني قالوا أنه يسقط الإكرام مثلا هنا في حقهما، وهذا ليس صحيحا. كما قلنا أن قول الجمهور هو القول الصحيح، بل أن بعض أهل العلم شكك أن يكون هذا الخلاف المنقول عنهما صحيحا، فالله تعالى أعلم. طيب، ننهي لهنا وننوه أن الدرس القادم سوف يكون الدرس الأخير بإذن الله في هذه المرحلة. ننهي عند الكلام عن المطلق والمقيد، ونبدأ في المرحلة القادمة بإذن الله في مبحث الأمر وإلى نهاية المتن. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو الدرس 20 لشرح قواعد الأصول ومعاقد الفصول للعلامة صفي الدين عبد المؤمن بن عبد الحق القطيعي البغدادي الحنبلي رحمه الله، وذلك ضمن برنامج المرحلة الثانية في معهد الدين القيم لإشراف شيخنا الفاضل أبي الحسن علي الرملي حفظه الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا الكلام عن الخاص والتخصيص، ونكمل اليوم بإذن الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمخصصات 9. المخصص هو الدليل الذي حصل به التخصيص، هو الدليل الذي حصل به التخصيص، أي الذي تم به إخراج بعض أفراد العام منه. وكما مر معنا في الورقات، المخصصات نوعان: مخصصات منفصلة ومخصصات متصلة. المخصصات المنفصلة هي التي تستقل بنفسها فلا ترتبط بالعام، أي أن العام ورد بنص مستقل ثم ورد المخصص بنص آخر مستقل، وهي التي يعنيها المؤلف عندما يقول مخصصات 9، سيذكرها وسنمر عليها كلها بإذن الله. أما النوع الثاني، مخصصات، هي المخصصات المتصلة، وهي ما لا تستقل بنفسها، هي مرتبطة بالنص العام، منها الشرط والصفة والتخصيص بالغاية والاستثناء، مرت معنا وسيمر معنا بعضها. أما المخصصات التسعة التي ذكرها المؤلف فقال المؤلف رحمه الله تعالى: الحس كخروج السماء والأرض من تدمر كل شيء. النوع الأول هو التخصيص بالحس، وهو قصر العام على بعض أفراده بأحد الحواس الخمس: السمع، البصر، الذوق، والشم واللمس. قال تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها. نحن علمنا بالمشاهدة بأبصارنا بأن هذا العموم خرج منه السماء والأرض والجبال فلم تدمرها، تدمر كل شيء لفظ عام، ولكن خرج منها السماء والأرض والجبال فخصصت بالحس. وكذلك في قوله تعالى عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء، أيضا هذا لفظ عام، ولكن خرج من ذلك النبوة مثلا وأشياء كثيرة لم تؤتاها، ثبت ذلك بالحس أنها لم تملكها. ثم قال المؤلف: والعقل، وبه خرج من لا يفهم من التكاليف. هذا هو النوع الثاني من التخصيص، التخصيص بالعقل، وهو قصر العام على بعض أفراده بالعقل. وقال المؤلف: وبه خرج من لا يفهم من التكاليف، يعني في قوله تعالى مثلا: ولله على الناس حج البيت، وفي قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال العلماء: هذه يقصد بها من يفهم من الناس، فيخرج بدلالة العقل من لا يفهم، لأن التكاليف الشرعية التي تجب على المكلفين يشترط فيها القصد والنية والاختيار والعلم، وهذه لا تكون إلا في من يفهم، فيخرج بذلك الطفل والمجنون وغيرهما. ثم قال المؤلف: والإجماع، والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده. النوع الرابع من أنواع التخصيص، أو النوع الثالث من أنواع التخصيص، الإجماع. قال تعالى: أو ما ملكت أيمانهم. هذا العموم يخرج منه الأخت من الرضاع، فلا تحل للرجل بملك اليمين بالإجماع. اللفظ عام: أو ما ملكت أيمانهم، لكن قلنا بالإجماع خرجت الأخت من الرضاع، لا تحل للرجل بملك اليمين. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. بالإجماع خرج من ذلك العبد والنساء، إذ لا جمعة عليهم، لا جمعة عليهم. وأما قوله: والحق أنه ليس بمخصص بل دال على وجوده، قصده رحمه الله تعالى أن كل إجماع يستند إلى نص، علمه من علمه وجهله من جهله. والذي يخصص على حد قوله ليس الإجماع نفسه بل الدليل الذي استند إليه الإجماع، فيكون الإجماع عندها هو دليل أو دال على وجود النص المخصص، فيكون المخصص هذا هو المستند لا الإجماع. لكن الشيخ ابن عثيمين في شرحه رحمه الله تعالى قال: والخلاف في مثل هذا لفظي، ما دمنا قلنا أن الإجماع مخصص سواء كان هذا المخصص بنفسه أو دالا على المخصص فالمقصود الحكم، يعني أن هذا الخلاف لا فائدة منه. ثم قال رحمه الله تعالى: والنص الخاص كلا قطع إلا في ربع دينار ولا يشترط تأخره، وعنه بلى فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية، فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده. فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارضا لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه. وقال بعض الحنفية: الكتاب لا يخصص السنة، وخرجه ابن حامد رواية لنا. هذا هو النوع الرابع من أنواع التخصيص، وهو النص الخاص، وهو قصر العام على بعض أفراده بنص خاص، يعني أن العام جاء بنص، ثم جاء نص آخر خاص، فخصصنا اللفظ العام بهذا النص الخاص الذي جاءنا. وهذا النوع يشمل تخصيص الكتاب بالكتاب، وتخصيص الكتاب بالسنة، وتخصيص السنة بالكتاب، وتخصيص السنة بالسنة. وأما تخصيص الكتاب بالكتاب فهو محل اتفاق بين العلماء. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات يشملن أولات الأحمال وغيرهن، هذا لفظ عام، هذه خصصت بقوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وعليه فثلاثة قروء تكون لغير أولات الأحمال، أما أولات الأحمال فأجلهن حتى يضعن حملهن. فهذه الآية الثانية مخصصة للآية الأولى. أما تخصيص الكتاب بالسنة فلا خلاف في جواز ذلك للسنة المتواترة، والجمهور على جواز تخصيص الكتاب بالأحد. آيات الميراث مثلا تخصص بقوله صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث. وحديث كذلك حديث: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. فنخرج بذلك قاتل أبيه أو الابن الكافر من ميراث الأب المسلم. وفي قوله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، هذه خصصت بحديث: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، هذا أحد، وقد خصص الآية: وأحل لكم ما وراء ذلكم. عندما ذكر المحرمات من النساء لم يذكر العمة ولا الخالة، وثم قال الله تعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم. فجاء الحديث هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فخصص هذا اللفظ العام. والمثال الذي ذكره المؤلف: لا قطع إلا في دينار، هو مخصص لآية: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، لأن هذه الآية لفظها يقتضي القطع بأي قدر من المال كان، لكن خصصت هذه الآية بحديث: لا قطع إلا في ربع دينار، وعليه فيكون القطع في ربع دينار فصاعدا. وأما تخصيص السنة بالكتاب، قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. هذا في صحيح مسلم، وهذا اللفظ عام في الحر والعبد، ولكنه خص بقوله تعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فخرج بذلك الإماء. أما تخصيص السنة بالسنة، قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. العشر هذا في الزكاة، فيما سقت السماء العشر. هذا الحديث خصص بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. عندها لا زكاة إذا كان دون خمسة أوسق وإن سقته السماء، لا سيكون هناك زكاة إلا أن يكون أكثر أو خمسة أوسق فأكثر. أما قول المؤلف: ولا يشترط تأخره وعنه بلى فيقدم المتأخر، وإن كان عاما كقول الحنفية فيكون نسخا للخاص كما لو أفرده، أي جاء في رواية عن الإمام أحمد أنه لا يشترط تأخر النص الخاص عن النص العام حتى نأخذ بالتخصيص، يعني لا نشترط أنه يأتي النص العام ثم يأتي بعدها النص الخاص. فحتى لو أنه ورد النص الخاص
قبل النص العام فإننا نخصص العام بالنص الخاص. هذه الرواية، هذا معناها. وعليه فالتحقيق هو تخصيص العام بالخاص، سواء كان الخاص تقدم عنه أو تأخر. وقوله وعنه بلى، فيقدم المتأخر وإن كان عاما كقول الحنفية. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي موافقة الحنفية. وفحواها أن المتأخر يقدم على المتقدم في الحكم سواء كان عاما أو خاصا. وعليه حتى يكون التخصيص فيشترط أن يرد الخاص متأخرا عن العام حتى نخصص العام، وإلا فيكون النص العام الذي تأخر عن الخاص ناسخا للنص الخاص المتقدم. والقول الأول أرجح. إذا القول الأول سواء كان تقدم الخاص العام أم تأخر عنه فإنه يخصصه. أما القول الثاني إذا تأخر العام يكون العام ناسخا للخاص، وإذا تأخر الخاص عندها يجوز التخصيص. وقوله فعلى هذا متى جهل المتقدم تعارضا لاحتمال النسخ بتأخر العام واحتمال التخصيص بتقدمه، أي على القول الثاني بتقديم المتأخر إذا كان عندنا نص عام ونص عام ونص آخر خاص وجهلنا التاريخ ولم يتبين لنا المتقدم من المتأخر منهما. قال المؤلف تعارضا، أي عندنا الآن تعارض أدلة. لماذا؟ لاحتمال النسخ في حال كون المتأخر عام. قلنا إذا العام جاء متأخر على القول الثاني فهو ينسخ الخاص، ينسخ الخاص لأنه هو النص المتقدم. وأيضا لاحتمال التخصيص إذا كان الخاص هو المتأخر، قلنا المتأخر إذا جاء على القول الثاني، إذا جاء الخاص متأخرا العام فإنه يخصص. لهذا قال تعارضا، الآن عندنا تعارض فلا نستطيع أن نقدم النسخة على التخصيص أو العكس. وعليه إذا جهل التاريخ عندها نرجح بينهما بالمرجحات الخارجية، فإن لم نتمكن من ذلك نتوقف فيهما. هذا على القول الثاني، بينما على القول الأول كما قلنا يقدم الخاص على كل الأحوال، والقول الأول هو القول الراجح. وقوله وقال بعض الحنفية الكتاب لا يخصص السنة، وخرجه ابن حامد رواية لنا. ابن حامد مر معنا، ابن حامد البراق الحسن بن حامد البغدادي، توفي سنة 403. وفي روضة الناظر نسب هذا القول إلى بعض الشافعية، ونقل ذلك الشوكاني أيضا في إرشاد الفحول، وليس لبعض الحنفية، فالله تعالى أعلم. والقائلون بهذا القول يقولون أن السنة لا تخصص بالكتاب لأن السنة مبينة للكتاب، ولو خصصت السنة ولو خصصت السنة بالكتاب لكان الكتاب مبينا للسنة. ولكن الصواب هو مذهب الجمهور أن السنة تخصص بالكتاب لأن فيه إعمالا للنصين، وإعمال النصين أولى من إهمال أحدهما، فهذا هو الراجح. ثم قال المؤلف والمفهوم كخروج المعلوفة بقوله في سائمة الغنم زكاة من قوله في أربعين شاة شاة. سيمر معنا مبحث المفهوم لاحقا بشيء من التفصيل، وهو مبحث مهم سيمر معنا في المستوى القادم بإذن الله، هو مبحث مهم جدا كما قلنا. المفهوم لغة هو ما يدرك من الكلام ويستفاد منه عن طريق الفهم القريب أو البعيد من فهم النص. واصطلاحا هو معنى يستفاد من اللفظ في غير محل النطق. إذن المفهوم لا يستفاد من النطق مباشرة، إنما من فهم هذا النطق أو من فهم اللفظ. مثلا قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، محل النطق أو المنطوق ولا تقل لهما أف يدل على النهي عن التأفيف للوالدين، لكن ليس هناك في الآية حكم ضرب الوالدين، ليس منطوقا في اللفظ ولكنه مفهوم من الآية. فإذا كان التأفيف منهي عنه فمن باب أولى الضرب. لماذا؟ لأنه أبلغ في الإيذاء من التأفيف. فالنهي عن الضرب، ضرب الوالدين، يستفاد من مفهوم هذه الآية لا من منطوقها، فتكون هذه الآية دليلا على حرمة ضرب الوالدين بالمفهوم. بالمفهوم، والمفهوم نوعان: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أما مفهوم الموافقة فمر معنا المثال: لا تقل لهما أف، فهمنا منه تحريم الضرب أيضا، فوافق تحريم التأفيف تحريم الضرب، لأجل هذا قلنا سميناه مفهوم الموافقة، في توافق في الحكم، هنا تحريم وهنا تحريم، فسمي مفهوم الموافقة، اتفق حكم المنطوق مع حكم المفهوم. أما مفهوم المخالفة، قال صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم زكاة. اللفظ دل بمنطوقه على وجوب الزكاة في الغنم السائمة، هذا اللفظ. لكن السؤال: هل في الغنم المعلوفة زكاة؟ مفهوم اللفظ الذي نفهمه من اللفظ أنه ليس هناك زكاة في الغنم المعلوفة، إنما الزكاة في سائمة الغنم، في الغنم السائمة. إذن ما الذي نفهمه من هذا النص؟ النص دليل على أن على وجوب الزكاة في الغنم السائمة، وهو أيضا دليل على عدم وجوب الزكاة في الغنم المعلوفة. هنا خالف حكم المنطوق في الغنم السائمة، خالف حكم المنطوق حكم المفهوم، لهذا سمي مفهوم المخالفة. طبعا هذا بشكل بسيط ويعني سريع قدر الإمكان. المفهوم بنوعيه: مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة، وكما قلنا سوف نأتي بشيء من التفصيل عليه في المستوى القادم بإذن الله تعالى. فما معنى أنه مخصص على حد قول المؤلف؟ قال صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة شاة. هذا اللفظ عام يشمل الشاة المعلوفة والشاة السائمة. خصصنا هذا الحكم بحديث في سائمة الغنم زكاة. كيف نخرج بعض أفراد العام الذي في 40 شاة شاة بلفظ في سائمة الغنم زكاة؟ قلنا: لأن المفهوم أنه لا زكاة في الغنم المعلوفة، فأنت تفهم من هذا أن الزكاة تكون في السائمة فقط لا في المعلوفة، فنكون بذلك خصصنا بالمفهوم، فأخرجنا الغنم أو الغنم المعلوفة من قوله صلى الله عليه وسلم: في 40 شاة شاة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفعله صلى الله عليه وسلم، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو النوع السادس من أنواع التخصيص، تخصيص العام بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يدل طبعا ما لم يدل الدليل على أن على خصوصيته بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل أنه أننا نشترك معه بأفعاله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا عام في عدم قربان الحائض بأي شكل من الأشكال، ولكنه خصص بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها، أمرها أن تتزر في ثور حيضتها ثم يباشرها، فأباح القربان من غير الوطئ من الفرج، فخص العموم بفعله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر: قال صلى الله عليه وسلم: لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. هذا نهي عام عن استقبال القبلة واستدبارها في البنيان والصحراء، ولكن خصص هذا الحديث بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ارتقلت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبل الشأم. فيكون هذا الحكم النهي عن استدبار أو الاستقبال بالبول أو الغائط خاصا بالصحراء، أما في البنيان فيجوز ذلك، فنكون بذلك قد خصصنا عموم الحكم بفعله صلى الله عليه وسلم. وقال المؤلف رحمه الله تعالى: وتقريره، أي تقرير النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المخصص السابع، أي تقريره على شيء يخصص العموم. فإذا قرر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا على خلاف العموم دل على تخصيص العموم بهذا التقرير، وتقريره وفعله من أقسام السنة، لذلك يصح تخصيص العموم بهما. فإذا كان من تخصيص السنة، الأصل أن يكون من باب تخصيص الكتاب بالسنة والسنة بالسنة الذي مر معنا. المخصص الثامن قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الصحابي إن كان حجة، هذا قول الصحابي إن كان حجة، تخصيص العموم بقول الصحابي إنما هو عند من يرى حجية قول الصحابي، أما من لا يرى حجية قول الصحابي فلا يخصص العموم به. وقد مر معنا في الورقات أن حجية قول الصحابي مختلف فيها، فمن يقول بعدم حجيته لا يقدمه على القياس ولا يخصص به العموم ولا يقيد به المطلق وهكذا. ومر معنا كذلك أنه لا بد من توفر شروط معينة حتى يؤخذ بقول الصحابي وبالتالي يخصص به العموم. من هذه الشروط أن لا يخالف قول الكتاب أو السنة، ولا يخالف قول صحيب آخر، وأن يكون له حكم الرفع، ويكون مما لا مجال للرأي فيه وهكذا. وسيأتي الكلام عن قول الصحابي لاحقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقياس نص خاص في قول أبي بكر والقاضي وجماعة من الفقهاء والمتكلمين. وقال ابن شاق: لا، وجماعة من الفقهاء لا يخص. وقال قوم: بالجلي دون الخفي. وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص، وحكي عن أبي حنيفة. هذا هو المخصص التاسع، وهو قياس نص خاص. قياس نص خاص أي ما قيس على النص الخاص فيجوز به تخصيص العام. بعبارة أخرى، عندنا نص خاص ثبت بالكتاب والسنة، قسنا على هذا النص الذي ثبت به حكم أو معين، قسنا على هذا النص فنتج عن القياس، فنتج عنه القياس حكم آخر. قسنا على النص الخاص فنتج عن هذا القياس حكم للفرعي، فيكون ما نتج من القياس على النص الخاص يكون خاصا أيضا، فيجوز أن نخصص به العموم. وهذا القول كما ذكر المؤلف هو قول أبي بكر عبد العزيز مر معنا، والقاضي أبي يعلى، وبعض الفقهاء والمتكلمين. مثلا قال تعالى: وأحل الله البيع، هذا حكم عام بحل البيع. ورد التخصيص بتحريم الربا بالبر، قال صلى الله عليه وسلم: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، فلا يحل بيع البر بالبر إلا يدا بيد سواء بسواء كما في الحديث. يعني إلا هاء وهاء كما قال، فيكون حراما إلا بهذا الشرط. هذا تخصيص، إخراج من البيع المحلل، البيع الحلال، أن لا يكون هاء وهاء. ثم نقيس على هذا المخصص حكم الرز، نقيسه على البر فنحرم الربا أيضا في الرز. عندها يجوز أن نخصص الآية بهذا القياس أيضا، فيحرم بيع الرز إذا لم يكن هاء وهاء، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا المخصص فيه خلاف بين العلماء على أقوال، ذكر المؤلف أربعة أقوال منها. الأول جواز التخصيص به كما مر معنا، هذا القول الأول. والثاني أنه لا يخصص، هذا لا يخصص العموم، القياس لا يخصص العموم. قال المؤلف وقال ابن شاق لا، وجماعة من الفقهاء لا يخص، أي لا يخص العام، لا يخص العام بهذا بالقياس. ابن شاق لا شيخ الحنابلة، إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان ابن شاق لا بغدادي البزار، البغدادي البزار، توفي سنة 369 هجرية. هذا القول على أنه لا يجوز تخصيص العموم بالقياس على نص خاص، قالوا لأن النص العام أصل والقياس فرع، ولا يجوز تقديم الأصل على الفرع، ولا يجوز تقديم الأصل على الفرع. ثم قال المؤلف وقال قوم بالجلي دون الخفي، هذا هو القول الثالث، هو جواز تخصيص العموم بالقياس الجلي دون القياس الخفي، لأن القياس الجلي قوي، أقوى من القياس الخفي، القياس الخفي ضعيف. القياس الجلي كما مر معنا في الورقات هو ما نص على علته أو أجمع عليها، ما نص على العلة أو أجمع عليها. أما القياس الخفي ما كانت العلة فيه مستنبطة، وسيأتي الكلام على هذا القياس بالتفصيل في المرحلة القادمة بإذن الله. المهم القول الرابع هو جواز تخصيص العموم المخصوص بالقياس دون العام غير المخصوص. قال المؤلف وخصص به عيسى بن أبان العام المخصوص، وحكي عن أبي حنيفة، وحكي عن أبي حنيفة. العام أولا عيسى ابن أبان هو فقيه العراق من البصرة من علماء الأحناف، توفي سنة 221 هجرية. العام عندنا هنا نوعان، عام مخصوص وهو العام الذي سبق تخصيصه بدليل آخر خاص، يعني عندنا نص عام جاء دليل خاص خصصه، هذا عام مخصوص. وعندنا العام الباقي على عمومه، وهذا القول يفصل يفرق بين العام المخصوص والعام الباقي على عمومه. أما العام المخصوص فإنه يجوز أن يخصص بالقياس، لأن عام مخصوص أضعف من العام الباقي على عمومه، وعمومه ضعف بتخصيص النص الخاص، فعندها يجوز أن يخصص بالقياس. أما الباقي على عمومه فبحسب هذا القول لا يخصص بالقياس لأنه قوي أقوى من القياس. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد، وقال الرازي والقفال والغزالي إلى أقل الجمع، وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان. الرازي هو أبو بكر الرازي أحمد بن علي المعروف بالجصاص من فقهاء الحنفية، توفي سنة 370. والقفال أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي القفال شافعي، توفي سنة 366. والغزالي أو الغزالي هو أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي المعروف، صاحب كتاب المستصفى في علم أصول الفقه، وهو شافعي صاحب ذكاء مفرط، توفي رحمه الله تعالى سنة 505، له أكثر من 20 مؤلف، وعاش 55 سنة. أما أبو ثور فهو إبراهيم بن خالد أبي اليمان الكلبي البغدادي صاحب الشافعي، توفي سنة 240 للهجرة. ومعنى كلام المؤلف هنا أنه يجوز إخراج بعض أفراد اللفظ العام منه حتى لا يبقى من أفراده إلا فردا واحدا، قوله ويجوز تخصيص العموم إلى الواحد، أي يجوز إخراج بعض أفراد اللفظ العام منه حتى لا يبقى من أفراده إلا فردا واحدا. فلو قلنا أكرم الطلبة إلا المسيء منهم، الطلبة لفظ عام يشمل الطلبة جميعهم، فإذا تبيننا أنهم مسيئون إلا واحدا فقط فإن نكرم هذا الواحد فقط، ونكون بذلك قد خصصنا فأخرجنا المسيئين من الحكم العام، فلم يبق إلا واحد منهم فقط. وقال البعض مثل الرازي والقفال والغزالي يجوز إخراج بعض أفراد اللفظ العام حتى لا يبقى إلا أقل الجمع، يعني ليس واحدا وإنما أقل الجمع، وأقل الجمع كما مر معنا في قولان، أقل الجمع إما اثنان أو ثلاثة. فهم قالوا يجوز إخراج بعض أفراد اللفظ العام حتى لا يبقى إلا أقل الجمع، وأقل الجمع كما مر معنا فيه خلاف بين العلماء، وحجتهم في ذلك القائلون بهذا القول حجتهم أن الواحد المتبقي ليس بعام فلا يجوز التخصيص إليه لأنه فرد، فقالوا هذا ليس بعام. وأجيب عن ذلك أنه لا يشترط أن يكون المتبقي بعد التخصيص عاما، بل قالوا هو مستحيل، لأن العام هو المستغرق لجميع أفراده، فلو خرج واحد من هذا العام لم يعد مستغرقا لجميع أفراده فضعف عمومه ولم يعد عاما. وقوله وهو حجة في الباقي عند الجمهور خلافا لأبي ثور وعيسى بن أبان، أي أن العام إذا دخله التخصيص فأخرجنا بعض أفراده منه فإن الحكم العام يبقى حجة في حق ما تبقى من أفراده بعد التخصيص. نحن إذا خصصنا أخرجنا بعض أفراد هذا العام من هذا الحكم، فالمتبقي منهم في بعد التخصيص الحكم هذا يبقى حجة في حقهم. مثلا قلنا أكرم الرجال إلا الغنية منهم، نحن بهذا أخرجنا الأغنياء بهذا التخصيص، فلو كان بين الرجال زيد وعمر من الناس وكلاهما ليس بغني، هل يبقى في حقهما الإكرام أم يسقط كما سقط عن الأغنياء؟ يعني هل يعد متلقي هذا الأمر ممتثلا إذا لم يكرمهما؟ الجمهور كما قال المؤلف على أن حكم الإكرام باق في حقهما، فلا يعد المتلقي ممتثلا إذا لم يكرمهما، وعليه فحكم الإكرام باق في غير الأغنياء بعد إخراج الأغنياء من هذا الحكم. وهذا هو القول الصحيح، لأنه فيه عمل بالحكم الخاص في محل الخصوص وهو عدم إكرام الأغنياء، وأيضا فيه عمل بالحكم العام في الباقي. والمؤلف قال أن ممن خالف الجمهور أبو ثور وعيسى بن أبان، يعني قالوا أنه يسقط الإكرام مثلا هنا في حقهما، وهذا ليس صحيحا كما قلنا أن قول الجمهور هو القول الصحيح، بل أن بعض أهل العلم شكك أن يكون هذا الخلاف المنقول عنهما صحيحا، فالله تعالى أعلم. طيب ننهي لهنا وننوه أن الدرس القادم سوف يكون الدرس الأخير بإذن الله في هذه المرحلة، ننهي عند الكلام عن المطلق والمقيد، ونبدأ في المرحلة القادمة بإذن الله في مبحث الأمر وإلى نهاية المتن. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.